بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فلا زلنا إخوتي في الله في مدارسة بعض المتون العلمية، وهذا الأسبوع الثاني من المدارسة، وكنا قد بدأنا من خلال هذا الأسبوع في شرح أو التعليق باختصار على عقيدة الرازيين، وأكملنا ذلك أيضا بالحديث أو بالتعليق على أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى كثير من المسائل التي فيه أيضا ذكرها ابن أبي حاتم في نقله العقيدة عن شيخيه أبي زرعة وأبي حاتم رحم الله الجميع. وكنا قد قرأنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتضمن ما قرأناه جملة من المسائل، من ذلك المقدمة التي ذكرها، وفيها بيان مرجع أهل السنة، مصدر التلقي عندهم، وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وتكلم بعد ذلك عن الإيمان بالقدر والإيمان بالرؤية والإيمان بالقرآن وأنه كلام الله غير مخلوق. تكلم أيضا عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لربه. وتكلم عن جملة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، مثل ذكره للميزان وذكره للحوض وذكره لكلام الله عز وجل يوم القيامة للعباد، وكذلك ذكره للقبر وما فيه، وفتنة الملكين منكر ونكير، وسؤالهما الناس عن الإيمان بالله، ومن ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. وكذلك تكلم عن مسألة الشفاعة، وجوب الإيمان بها. تكلم عن جملة من أشراط الساعة، منها خروج المسيح الدجال، وكذلك عيسى بن مريم خروجه وأنه يقتل الدجال. تكلم بعد ذلك عن الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص. ذكر مسألة حكم تارك الصلاة، وانتقل بعدها إلى الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وذكر تفضيلهم على من بعدهم. وذكر وبدأ بأبي بكر وعمر، ثم عثمان وعلي وطلحة والزبير، وذكر أهل الشورى وأهل بدر من المهاجرين ومن الأنصار، وبين أن كل من جاء بعد الصحابة فإن الصحابة أعلى منه منزلة وأفضل منه، لأن منزلة الصحبة لا تعدلها منزلة لهذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك، وهنا وقفنا، إلى الحديث عن مسائل السمع والطاعة ومعاملة ولاة الأمر، وأيضا هذه المسألة وما تعلق بها كنا قد تكلمنا عنها في عقيدة الرازيين. فقال رحمه الله تعالى ناقلا ذلك عن شيخيه أبي زرعة وأبي حاتم أنهما قال أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول الإمام أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يبين هنا رحمه الله وجوب السمع والطاعة للولاة، سواء كانوا من أهل الصلاح أو من أهل الفجور، إنه ما دام أنه ولي الخلافة كان أميرا للمؤمنين فإنه يجب السمع والطاعة له بالمعروف. ذكرنا في عقيدة الرازيين الأدلة على ذلك من القرآن والسنة وإجماع السلف، أحاديث كثيرة متواترة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على ولاة الأمر. ومما نبه عليه هنا قوله: اجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة. يشير هنا رحمه الله إلى طرق تولي الإمامة أو الخلافة. وتولي الإمامة أو الخلافة لها جملة من الطرق، منها الأول وهو العهد والاستخلاف، وهذا بحيث أن يكون الوالي يستخلف بعده من يكون خليفة ويوصي له بالخلافة، إن هذا معتبر شرعا. وهذا كما عهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة لعمر بعده رضي الله عن الجميع. ومن ذلك هو النوع الثاني وهو الاختيار، والاختيار يكون من أهل الحل والعقد، وهذا أيضا من الطرق التي ثبتت بها خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث اختاره الصحابة واتفقوا عليه، وإن كانت النصوص الكثيرة تشير إلى خلافته، وبعضهم يقول إنها نص على خلافته رضي الله تعالى عنه، لكنها ما تمت خلافته إلا بالاختيار. والطريقة الثالثة التي يشير إليها الإمام أحمد رحمه الله وهي الغلبة، فإذا غلب بالسيف رجل واستتب الأمر له سمي أمير المؤمنين أو صار خليفة، فإنه يجب السمع والطاعة له بالمعروف، وهذا عليه إجماع أهل العلم. نقل الإجماع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، يقول الشافعي رحمه الله: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وحكاه أيضا أبي زيد القيرواني، وقال أيضا ابن بطال: والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة. يقول رحمه الله الإمام أحمد: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وهذه أيضا تكلمنا عنها في عقيدة الرازيين، لأن الجهاد مستمر مع الولاة كان برا أو فاجرا، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، وهذا من الأمور التي يختص بها ولي الأمر، ومن شأنه أنه هو الذي يقسم الغنائم ويقسم الفيء، وأنه هو الذي يلي الحدود ويقيمها على من يستحق ذلك وتوفرت فيه الشروط، وليس لكل أحد أن يقيم الحد على من ثبتت سرقته أو غير ذلك مما يجب فيه إقامة الحد، لأن هذا من خصائص وأعمال ولاة الأمر. قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، وهذا فيه بيان تحريم الخروج على ولاة الأمر، وأن الخروج على ولاة الأمر يكون على نوعين: إما خروج باللسان أو خروج بالسنان والسيف القتال. لذلك قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم، أي يسبهم، وهذا خروج باللسان، ولا ينازعهم، وهذا خروج بالسيف أو بالأبدان. والخروج باللسان هو شرارة الخروج بالسيف وبالأبدان، لذلك كان السلف يذمون الخوارج القعدة الذين يقعدون ويحثون الناس على الخروج ويدعون إلى الخروج وهم جالسون في بيوتهم، وهذا صنف من أنواع الخوارج الذين حذر منهم السلف قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وهذا تكلمنا عنه أيضا في قضية أداء الزكاة إلى ولاة الأمر، أنه تبرأ به الذمة، وحكينا خلاف أهل العلم في ذلك، وحكينا خلاف أهل العلم في ذلك في قضية أنه إن غلب على الظن أن الوالي لا يصرفها في مصارفها. ذكرنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وكذلك قوله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. السنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين الله بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شيء، لا يكن في صدرك من ذلك شك. يبين رحمه الله هنا أن من الأمور التي هي من حقوق ولاة الأمر أنهم إن كانوا يتولون الصلاة والإمامة فإنه يصلى خلفهم. فالصلاة خلف ولاة الجور لها أحوال تكلم عنها أهل العلم على التفصيل. من هذه الأحوال أن يكون الإمام للصلاة هو الحاكم، هو الخليفة، ليس هناك مجال للصلاة خلف غيره، وخاصة إذا كان في الجمعة والأعياد. الصلاة هنا خلفهم أو صلاتهم تكون على حالين، فإن كان هؤلاء يصلونها في وقتها هذا ما يتكلم عنه الإمام أحمد رحمه الله، فإنه تصلى معه ولا يجوز إعادتها، فمن أعادها فهو مبتدع، فمن أعادها فهو مبتدع. كلامنا هنا عن الصلاة خلف ولاة الجور. جاء عن عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، لأنه هو الذي كان يصلي بالناس، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: الصلاة أحسن أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد هنا رحمه الله، أنه لا يجوز إعادة الصلاة في هذه الحال، وتجب الصلاة خلفهم، ولا يكون في قلبه أدنى شك من صحة هذه الصلاة. وأما إن كانوا يؤخرونها عن وقتها ولا يصلونها في وقتها، يؤخرونها حتى يخرج وقتها، هنا المسلم يصلي الصلاة في وقتها ولو فرادى، ثم إذا جاء للمسجد صلى معهم نافلة. الشرع راعى هنا أمرين مهمين: الأمر الأول أداء الصلاة في وقتها، والأمر الثاني هو بذل أسباب الاجتماع وقطع أسباب النزاع، بأنه أمر بإعادتها أو الصلاة خلفهم نافلة، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت، أو قال له عليه الصلاة والسلام: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. وأما إن كان الخليفة إمام جور وظلم ويمكن الصلاة خلف غيره، فهنا نقول تصح الصلاة خلفه مع الكراهة، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن مالك وأحمد وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم من السلف. هذا خلاصة الأحوال التي تكون فيها الصلاة خلف ولاة الجور. قال رحمه الله بعد ذلك: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. يبين هنا رحمه الله أيضا ما تكلمنا عنه سابقا من تحريم الخروج على ولاة الأمر، ذكرنا الآثار والأحاديث على ذلك في عقيدة الرازيين، من ذلك قوله وما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: من خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية. الخروج على ولاة الأمر من علامات الخوارج ومن صفاتهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منازعة ولاة الأمر بكثير من الأحاديث وبينا ذلك. قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وهذا أيضا داخل في تحريم الخروج على ولاة الأمر، وأنه يجب الصبر على جور الولاة إن كان جوره وظلمه عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فنهى عن قتاله، لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، وما دام أنه مسلم تحت إطار الإسلام ولو كان جائرا وظالما إنه يحرم الخروج عليه، ويجب الصبر والسمع والطاعة له بالمعروف، لأن الخروج عليه مما يحدث الفتن، فتذهب الأعراض والديار والأمن والأمان، ولا يستطيع المرء أن يقيم دينه على الوجه المطلوب. ثم قال رحمه الله، تنبه هنا إلى أنه أولا لما تكلم عن ولاة الجور قال لا يحل قتالهم، ولما تكلم عن اللصوص والخوارج قال وقتال اللصوص والخوارج جائز. وهذا فيه بيان أن البدعة أخطر من المعصية، لأن الوالي بجوره وظلمه يكون جائرا وظالما وفاسقا، وأما الخوارج والخروج عليه فهذا من علامات الابتداع في الدين. وهذا أشار إليه وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أن البدعة أخطر وأشد من المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ولاة الجور أمر بالصبر عليهم، ولما ذكر الخوارج حث على قتالهم. قال وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله. وهذا وردت فيه النصوص الشرعية من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. وقوله هنا رحمه الله هو الذي سيؤكد عليه لاحقا، قال قتال اللصوص والخوارج إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل. فقال يقاتل ولم يقل يقتل، لأنه المطلوب منه أن يدفع عن نفسه. إذا جاءه اللصوص وقطاع الطرق فإنه يجوز له الدفاع عن نفسه وماله وعرضه، لا يقاتل لأجل أن يقتل، إنما يقاتل لأجل أن يدافع، إلا إذا تطور الأمر فلم يكن له إما أن يقتل أو يقتل، لكنه في الأمر أو في أول الأمر فإنه يجب عليه أن يدفعه بما يستطيع، أن يدفعه بما يستطيع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت، سأله رجل: أرأيت إن أراد رجل أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتله، ولم يقل اقتله، أي بما يكون فيه المدافع. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله هنا: فله أن يقاتل عن نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله، ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين. هذا إذا رأى ولي الأمر أن في ذلك مصلحة لقطع دابرهم، كفاية شرهم، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، لأنه ينوي الدفع أو الدفاع عن نفسه ودفع هؤلاء وشرهم، لا ينوي قتلهم وإراقة دمهم. قال: فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدافع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث وجميع الآثار في هذا. وهذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. وهذا كله في الأحكام الشرعية في قتال اللصوص، أحكام الشرعية في قتال اللصوص وقتال الخوارج، وهذا مأخوذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فقه قتال الخوارج أخذ ذلك عن قتال علي رضي الله تعالى عنه للخوارج. قال رحمه الله: ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف عليه، يرجو للصالح. ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف على المسيء المذنب، ويرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فيقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يبين رحمه الله تعالى هنا، وهو الذي ذكرناه سابقا وتحدثنا عنه في عقيدة الرازيين، أننا نحكم على ما يظهر لنا مما يعمله المسلم، إن كان صالحا فإننا نرجو له ونخاف عليه، نرجو له بصلاحه ونخاف عليه أن يختم له بغير ذلك، وأما المسيء فإننا نخاف عليه من ذنبه ونرجو له رحمة الله عز وجل. فلا نحكم على الصالح إذا رأيناه بأنه من أهل الجنة، ولا نحكم على الفاسد إذا رأيناه بأن الله لا يغفر له وأنه من أهل النار، وهذا كما جاء في حديث وقصة عثمان بن مضعون لما مات رضي الله تعالى عنه، قالت أم العلاء: يا أبا السائب، لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ والله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي. فقالت رضي الله تعالى عنها: لا أزكي أحدا بعده، لا أزكي أحدا بعده. الشاهد أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد لمسلم بجنة ولا نار إلا بما جاء الدليل الشرعي أنه من أهل الجنة أو أنه شهيد، كما ورد في النص على العشرة المبشرين بالجنة غيرهم من الصحابة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الشهادة لمعين، ذكر الشهادة لمعين، ذكر فيها ثلاثة أقوال للسلف رحمهم الله تعالى. قول الأول: قالوا لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعي رحمهم الله. القول الثاني: قالوا لا يشهد بالجنة إلا لمن جاء به النص، وهذا قول كثير من العلماء وهو قول أهل الحديث، ومنهم من قال إنه يشهد لهؤلاء الذين جاء بهم النص ولمن شهد له المؤمنون بالصلاح، وهذا قول أيضا طائفة من العلماء، ويحمل عليه قول من قال من السلف بالشهادة للإمام أحمد أنه بالجنة أو لغيره ما شهد له بالصلاح. استدلوا على ذلك بحديث الصحيحين في مرور الجنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة: وجبت؟ وقال الأخرى: وجبت. سألوه عن ذلك فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وجاء في الحديث الثاني الدليل الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا: بما؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، الثناء الحسن والثناء السيء. لكن أكثر أهل العلم على أن الشهادة بالجنة لمعين إنما هو لمن جاءت به النصوص الشرعية، ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: ومن لقي الله، قال: فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهذا فيه بيان أن الله عز وجل يتوب على التائب، هذا حث منه على التوبة، وهذا قطع لباب الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر وفعلها، فإن المسلم التائب من ذنبه كمن لا ذنب له. الله عز وجل أمر العباد بأن يتوبوا إليه: أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله عز وجل يقول كما حكاه الإمام أحمد: يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكنه من لقي الله وهو مصر على ذنبه فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وإلى أمره، كما قال أو كما سيأتي بعد ذلك في كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشير في ذلك إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا تبايعوني؟ أو قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. ثم قال: فمن وفى منكم ذلك فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. فهذا فيه دليل أن الحدود كفارات للعبد إذا أقيم عليه الحد في هذه الدنيا. قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا تكلمنا عنه أيضا في عقيدة أهل السنة في من ارتكب الكبائر ومات عليها. عقيدتهم بين المرجئة الذين يقولون مؤمن كامل الإيمان، وبين الخوارج الذين والخوارج والمعتزلة الذين يقولون إنه مخلد في النار. أما أهل السنة فيقولون إنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما في الحديث السابق حديث عبادة قال: فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. كما في حديث تارك الزكاة قال: ثم يرى سبيله بعد ذلك، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. فإن الكافر الذي يموت على كفره إنه مخلد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فقسم هنا الناس رحمه الله تعالى إلى أقسام. القسم الأول قال: من لقي الله بذنب وقد تاب منه هذا يتوب الله عليه. والثاني: من لقيه بذنب لكنه أقيم عليه الحد، فالحد له كفارة. ومن لقيه بذنب مصر عليه ولم يتب منه فهو تحت مشيئة الله. ومن لقيه بالكفر فإنه مخلد في نار جهنم ولا يغفر الله له. ثم قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. يتكلم هنا رحمه الله تعالى عن حد الرجم، وحد الرجم للمحصن الذي ثبت عليه إما بالاعتراف أو قامت عليه البينة التي هي أربع شهود يرونه يواقع الفاحشة ويشهدون عليه، فإنه يجب في حقه الرجم، وهذا يكون للمحصن من الرجال أو النساء. والرجم دل عليه القرآن والسنة والإجماع. والقرآن كان ذاك في آية أنزلت التي تسمى آية الرجم، ثم رفعت تلاوتها وبقي حكمها، كما قال أو جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله. والآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها هي قول الله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله رجم ماعز رجم الغامدي قال: أغد يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت تركمها. رجم اليهودية. فهذا كله من أدلة ثبوت الرجم، أدلة ثبوت الرجم على من زنى. والحدود عموما كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفارة لمن حصل له مثل هذه الفاحشة، من حصل له مثل هذه الفاحشة فإن ذلك كفارة له. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذا من حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي ذكرناها أيضا في عقيدة الرازيين، من تحريم الطعن على الصحابة وذكرهم بالسوء، أن من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، وأن هذا من علامات الابتداع في الدين. الواجب الترحم عليهم وذكرهم بالمعروف، فهذا لا شك أنه من أعظم حقوق أصحاب رسول الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يغمز لواحد من أصحاب رسول الله اتهمه على الإسلام، اتهمه على الإسلام. هذا من حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو زرعة رحمه الله كان يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فأعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكان يقول أبو نعيم رحمه الله: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة، إلا مفتون القلب في دينه. فأصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. أشار هنا رحمه الله تعالى وذكر النفاق وهو من أنواع الكفر. النفاق هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهؤلاء الزنادقة الذين يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر ويبغضونه ويدينون بغيره، وهذا النفاق الاعتقادي، لأن النفاق على نوعين: اعتقادي وعملي. أما الاعتقادي فهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، مثل حال المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النفاق العملي فهو أن يعمل بعلامات آل النفاق، مثل الكذب والخيانة وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه في الوعد، فإن هذه خصلة من خصال النفاق، وهي من النفاق العملي. وهو الذي قاله بعد ذلك رحمه الله تعالى: ثلاث من كن فيه فهو منافق. النفاق في هذا الحديث هو النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. وأشار هنا رحمه الله إلى أمر مهم، وهو طريقة أهل السنة والجماعة عند ذكرهم لأحاديث الوعيد. فذكرهم لأحاديث الوعيد يذكرونها بدون تفسير إلا إذا احتيج إلى تفسيره في الرد على الخوارج ومن يفهمه فهما مغلوطا وتكفير من فعله، وإلا فالأصل أن تذكر أحاديث الوعيد على ظاهرها ترهيبا للناس من وقوعهم فيما جاء النهي عنه. وذكر مثالا على ذلك: ثلاث من كن فيه فهو منافق. فنذكر الحديث على ظاهره حتى يحذر الناس من هذه الأعمال التي هي من النفاق العملي. وكذلك قوله هنا: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالكفر هنا كفر أصغر وليس كفرا أكبر، لكن تفسيره إنما يحتاج بيانه وتبيين حقيقته عند من يحتاج ولا يفهم الفهم الصحيح. وإلا في الأصل أننا نذكر الأحاديث أحاديث الوعيد على ظاهرها ترهيبا وتخويفا للناس من أن يرتكبوا مثل هذه الأفعال. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وإن كان القتل من كبائر الذنوب، ومر معنا أن كبائر الذنوب من مات عليها مصرا فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن نذكر مثل هذه الأحاديث ونجريها على ظاهرها حتى يخاف الناس من هذا الفعل ويهربون عنه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثله: من قال لأخيه يا كافر وقد باء بها أحدهما. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحوه من الأحاديث فهذا فيه بيان كما قلنا أن هذه الأفعال من الذنوب التي هي من الكفر الأصغر وليست من الكفر الأكبر، لكن نجريها على ظاهرها. وإلا كما قلنا مثل القتل جاء وصفه بأنه كفر، لكن الذي مات على هذه الكبيرة وهو أن قتل مسلما ولم يتب، مات مصرا عليها، إنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن باب الفائدة، فإن قضية القتل هل للقاتل توبة أو ليست له توبة؟ فهذا موطن ذكر أهل العلم أن فيه خلافا. ينقلون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لا يرى أن للكافر أن للقاتل توبة. والصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أن القاتل له توبة، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس. رجلا جاء إلى ابن عباس كما في أدب المفرد البخاري، جاء إلى ابن عباس وقال له، ذكر أنه قتل نفسا، قال: هل لك من أم تبرها؟ قال: نعم. قال: فالزمها. هذا دليل على أن القتل له توبة. ويفصل أهل العلم، وهو التفصيل الصحيح في قضية القتل، أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله، وهذا يغفره الله لمن تاب. والحق الثاني وهو حق الأولياء، فهؤلاء إما أن يرضوا بالدية أو يطالبوا بالقصاص أو يأخذوا العفو، إما الصلح أو العفو أو القصاص، وبأحد هذه الثلاث يسقط حقهم. ويبقى حق المقتول، هذا الذي يكون يوم القيامة عندما يقتص كل مظلوم ممن ظلمه. قال بعد ذلك رحمه الله: ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. وهنا يبين الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الأحاديث لها تفسير، وأهل العلم فسروها بأنها من الكفر الأصغر. وقوله وإن لم يعلم تفسيرها، أي وإن لم يعلم تفسيرها أحد، فإن الواجب أن يسلم ولا يجادل ولا يناقش ولا يتكلم كلام أهل البدع، ويجادل ويخاصم خصام أهل البدع كخصام الخوارج الذين يستدلون بمثل هذه الأحاديث على أن صاحب الذنب كافر وخالد في النار. قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. يتكلم هنا رحمه الله عن عقيدة أهل السنة في الجنة والنار، وهذه أيضا من المسائل التي تحدثنا عنها في عقيدة الرازيين، وقلنا أن أهل السنة في الجنة والنار يؤمنون بثلاثة أمور: الأمر الأول أنهما حق، والأمر الثاني أنهما مخلوقتان موجودتان، والأمر الثالث أنهما باقيان لا يفنيان أبدا. وذكرنا الأدلة على ذلك من نصوص القرآن والسنة. والإمام أحمد هنا رحمه الله استدل أيضا ببعض النصوص كقوله: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ذاك القصر الذي رآه لعمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك رأيت الكوثر كما في حديث أنس، رأى الكوثر الذي للنبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأدلة التي ذكرناها في عقيدة الرازيين، منها أعدة الكافرين وأعدة المتقين، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى غير ذلك، واطلاعه للنار وما فيها وأهلها، واطلاعه للجنة وما فيها وأهلها، وهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، كذلك في الإسراء أو في المعراج. فمن أخل بالإيمان بواحدة من هذه الثلاث ينطبق عليه قول الإمام أحمد هنا رحمه الله: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، لأنه لم يؤمن بالنصوص التي دلت على مثل هذه الأمور التي يجب الإيمان بها في الجنة والنار. ثم قال بعد ذلك: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله، وأمره إلى الله. هذا يبين أيضا أن واجب الأخذ بظاهر المسلم والحكم عليه بالظاهر، وهذا مر معنا في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا مر معنا في عقيدة الرازيين، وأن الأصل أن يؤخذ المسلم على ظاهره، وأن الواجب ما دام أن الرجل مات على الإسلام فإنه يصلى عليه ولا تترك الصلاة عليه، صلى عليه ولا تترك الصلاة عليه ما دام أنه مات على الإسلام، فنحكم عليه بالظاهر، فنحكم عليه بالظاهر، ونصلي عليه ولو كان من أهل الذنوب، ولو كان مات على عصيانه، ولو كان مات على عصيانه، ولو كان مات مقتولا قاتلا أو قاتلا لنفسه، أو مات على الزنا، أو مات مردوما، فإن الصلاة عليه سنة وتعتبر من فروض الكفايات، ولا تسقط الصلاة عليه، أو لا تسقط الصلاة عليه. لكن يجوز لإمام أو عالم مقتدى به أن يترك الصلاة عليه ليس من باب أنه كافر، ولكن من باب أنه من باب تحذير الناس وتنفيرهم عن فعله، زجر الناس عن فعله، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على الغال، ترك الصلاة على من غل الشملة، وكذلك ثبت عنه أنه ترك الصلاة على من قتل نفسه، لكنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صلى على الغامدية وعلى ماعز. لذلك يقول القاضي عياض رحمه الله كما نقله النووي، قال: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومردوم وقاتل نفسه وولد الزنا. يقول البربهاري رحمه الله في السنة، شرح السنة، قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المردوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة، الصلاة عليهم سنة. ونكل أمره كما قال إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نعتقد أنه ما دام أنه مات على التوحيد فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا نكفره ولا نخرجه من النار ولا نحكم بأنه أو لا نحكم له بجنة ولا نار، وإنما أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. علقنا على ما تيسر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يغفر لنا، وأن يرفع عنا هذا البلاء. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.